بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي المخصصات المنفصلة، فذكر منها الأول ما هو؟ ذكر الحس. ما معنى الحس؟ نعم، أنه لا يكون من باب التخصيص، وإنما هو من يعني الحس. هل هو مخصص للعام؟ فماذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص، وبينهما فرق. الثاني من المخصصات الذي ذكر العقل، والصحيح قلنا في هذا، وإنما هو من باب نعم. الثالث الإجماع، وهو من المخصصات أي بما يدل عليه من الدليل. الذي يليه القياس، والذي يليه وهو كم أنواع؟ نوعان، نعم، الموافقة والمخالفة. السادس العرف المقارن للخطاب، يقول يخص به الخطاب بما كان متعارفا عليه. السابع نص آخر من القرآن أو من السنة. فهذه هي المخصصات المنفصلة. هل التخصيص يكون خاصا بما إذا تقدم الخاص على العام، أو حتى لو تأخر عنه؟ حتى لو تأخر، من الذي خالف في هذا؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا يكون المخصص متأخرا، وإذا تأخر ماذا يكون؟ يكون نسخا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إلى آخره. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات: وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله ما يقتضي أنها أربع، أن له ثلاث حالات، ثم ذكر الثالثة عبارة عن حالتين جعلهما في حالة واحدة، وغيره يذكر أنها أربع حالات كما سبق معنا مرارا. قال: الأولى تعارض عام وخاص، نص عام ونص خاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد. هذا واضح أنه لا تعارض بين عام وخاص، فإذا وجد دليل عام ودليل خاص ظاهرهما التعارض فيحمل العام على الخاص، ولا تعارض بين عام وخاص. قال الثانية: تعارض خاصين، أي تعارض دليلين خاصين، ومعنى خاصين أي خاصين ببعض الأمة، ليس عامين في حق الأمة كلها. قال: فيجب الترجيح، يجب الترجيح بعد عدم إمكان الجمع وبعد عدم إمكان القول بالنسخ، هنا يجب الترجيح، وإلا أولا نبدأ بالجمع بينهما، فإن أمكننا أن نجمع بينهما فإننا نجمع بينهما. كما مر معنا في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع بمكة، وحديث ابن عمر أنه صلاها بمنى. ما الجمع بينهما؟ ها؟
نعم،
حضرت الصلاة في مكة فصلى بمكة، فوصل منى والناس ينتظرونه فصلى بهم، فكل واحد حكم سمع. هنا أمكن الجمع أو لا، وهما دليلان خاصان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هنا نرجح أحدهما على الآخر. فقول الشنقيطي: يجب الترجيح، أي يجب الترجيح إذا لم يمكن الجمع، وإذا لم نعرف أن أحدهما ناسخ للآخر. فإن أمكن الجمع فلا يقال بالترجيح، لأن الترجيح معنى إبطال أحد الدليلين، والجمع عمل بهما جميعا. فإذا أمكن الجمع فيجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع وعلمنا المتأخر منهما فيكون المتأخر ناسخا، ولا نحتاج هنا إلى الترجيح، ما دام أن أحدهما منسوخ فلا نحتاج إلى الترجيح، نعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. فإن لم يمكن الجمع ولم نعلم المتأخر منهما فهنا نرجح. قال: فيجب الترجيح كتعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم. فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما، والمباشر أعلم بالقصة من غيره، إذن فهذا ظاهر. والترجيح كما سبق وكذلك النسخ هو إبطال لأحد الدليلين، فالجمع مقدم إذا أمكن لأن في عمل بالأدلة كلها. قال الثالثة: تعارض عامين مطلقا أو من وجه، وهذان قسمان في الحقيقة. القسم الأول تعارض دليلين عامين، القسم الثاني تعارض دليلين فيهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. إنه قال تعارض عامين مطلقا، هذا قسم، أو من وجه فيهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. قد سبق معنا تفصيل ذلك بتوسع، التعارض في هذه الصور الأربع. قال: فإن أمكن الجمع جمع، نعم إذا أمكن الجمع يجمع بينهما دليلين عامين، أي في حق الأمة كلها، فإن أمكن أن نجمع بينهما نصير إلى الجمع، وإلا وجب الترجيح. وقبل الترجيح النسخ، إذا علمنا الناسخ فلا نحتاج إلى ترجيح، فلا يرجح ناسخ على منسوخ، بل يقال هذا المنسوخ أبطل حكمه. فتعارض دليلين عامين، إن أمكن الجمع نجمع، وإن لم يمكن الجمع عليه من المتأخر فهو ناسخ، وإلا فنلجأ إلى الترجيح. وتعارض دليلين فيهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر فيه تفصيل أكثر من هذا. قال: مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع أحاديث مدحه. جاء أحاديث حديث عمران بن حسين في الصحيحين في ذم الذين يأتون بعد القرون المفضلة، قال: ويشهدون ولا يستشهدون، ذم. وحديث آخر في مدح: خير الشهود عند الله الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها. فهذا في مدح من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، ولا حديث الأولى فيها ذم. قال: فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه. أي يشهدون ولا يستشهدون المذموم يكون إذا كان صاحب الحق يعلم أن هذا شاهد، ومع ذلك لم يطلبه لكون عنده شهود آخرون، أو الحق واضح لا يحتاج إلى شهادة عليه، صاحب مقر الذي عليه الحق مقر به أو نحو ذلك. فكون إنسان يأتي يشهد بذلك وهو لا يستشهد دليل على جرأته على الشهادة وعدم تورعه منها، فيحمل عليه أحاديث الذم. وأحاديث المدح في حق إنسان لا يعلم أن فلانا شاهد له في حقه، ولو لم يشهد فلان في حقه لضاع الحق، فهنا يجمع بينهما، لا تعارض بين هذه الأحاديث. قالوا: مثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وحديث عدم وجوبه، فيرجح حديث الوجوب من مس ذكره فليتوضأ بأنه أحوط في الخروج من العهدة، والذي سبق معنا أنه ممكن الجمع بينها أو لا، ممكن الجمع بينها، وإذا أمكن الجمع فهو الأولى. فبماذا يجمع بينهما؟ ها؟ نعم، أن حديث الأمر بالوضوء في حق من مسه بشهوة، وحديث إنما بضعة منك إذا مسه بغير شهوة كما يمس أي قطعة في جسده، وإلى الإشارة بقول بضعة منك، هذا وجه من أوجه الجمع. وجه آخر، ها نعم، أن الأمر بالوضوء في المس المباشر بدون حائل، وإنما هو بضعة منك أي إذا وجد حائل. نعم، ها أيضا مما تقدم أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب، وقوله إنما وضعة منك أي أنه لا يجب الوضوء منه، فهذه ممكن جمعه بأحد هذه الأوجه. وأحسن هذه الأوجه إما الجمع الأول الذي جمعنا به أو الثالث، وشيخ الإسلام رحمه الله يختار الجمع الثالث أن الأمر فيه للاستحباب. فهذا الحديث ممكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح. قالوا: مثال الترجيح في الأعمين من وجه، فيما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، ترجيح عمومي وأن تجمعوا بين الأختين أي في المحرمات على عموم أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بعضهم قال بملك اليمين يجوز الجمع بين الأختين، فالشنقيطي يقول يرجح قوله وأن تجمعوا بين الأختين. لماذا يرجح؟ قال بأنه أحوط أيضا وأبرأ وأحوط للإنسان، وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن، بخلاف أو ما ملكت أيمانكم فإنه في معرض مدح المتقين، أو ما ملكت أيمانهم فإنه في معرض مدح المتقين. أي نعم، لم تسق الآية في بيان المحرمات بخلاف الآية الأولى، وأن تجمعوا بين الأختين فإن مساقها في بيان المحرمات من النساء، فهي نص في هذا الموضوع. قال: وحاصل تحريره أن المتعارضين يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ. الأقرب هو تقديم ماذا؟ النسخ على الترجيح، لأن الترجيح معناه أن المجتهد، أن العالم هو الذي يتكلف وينظر وجه الجمع، بخلاف النسخ فلا يحتاج أنه يبحث أو ينظر أو يتكلف ذلك. النسخ جاء في الشرع، كفي المؤنة، فالقول بالنسخ مقدم على الترجيح، لأن الترجيح كما سبق هو من فعل المجتهد، هو الذي يرجح، بخلاف النسخ فهو شيء قد ثبت في الشرع، فإذا كان قد ثبت النسخ فلا نحتاج إلى الترجيح، فلا يرجح بين ناسخ ومنسوخ. فقوله يجب الجمع بينهما إن أمكن هذا جيد، ثم قال فإن لم يمكن رجح أحدهما، بل يقال فإن لم يمكن الجمع فالأخير ناسخ، فإن لم نعلم المتأخر يرجح أحدهما، فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما. وبهذا تمت المسألة التي ذكرها في التعارض. ثم ذكر فصلا في الاستثناء، والاستثناء سبق أنه من المخصصات المتصلة. ذكر المخصصات المتصلة خمسة ومنها الاستثناء. قال فصل في الاستثناء: صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو وأم الباب إلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هذا تعريف نعم صحيح، ولكنه طويل. هناك تعريف أحسن منه، وهو إخراج بعض أفراد العام بإلا وحدة أخواتها، وهذا أوضح وأسهل، أن الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. فالإخراج لبعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها هو الاستثناء. وهنا عرفه بقوله هو قول ذو صيغة. نعم، هذا الاستثناء قول ذو صيغة، بمعنى ذو صيغة له صيغة معلومة، وهي إلا أو غير أو سوى، معروف أدوات الاستثناء، فهذه صيغته. متصل أي أنه متصل بنفس الدليل الذي يراد إخراج بعض أفراده. يدل على أن المذكور معه، أي أن المذكور معه مع أدوات الاستثناء، غير مراد بالقول الأول. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، فما هو المذكور مع الاستثناء هنا؟ زيدا، فهو غير مراد بالقول الأول، وهو قولك قام القوم، هذا معنى التعريف. قال: وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين. هذا التفريق بين الاستثناء والتخصيص مبني على أن الاستثناء غير التخصيص، والذي سبق معنا أن الاستثناء هو من التخصيص، من التخصيص وهو من المخصصات المتصلة. فالتفريق بينهما مبني على التفريق بين الاستثناء والتخصيص، والحق أنهما شيء واحد، وأن التخصيص أعم والاستثناء داخل فيه، فالاستثناء هو من ضمن التخصيص. قال: وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين. الأول أن اتصاله لازم، بخلاف التخصيص أن اتصاله لازم، استثناء بمعنى يجب أن يكون في نفس الدليل في نفس الوقت، بخلاف التخصيص. التخصيص قد يكون بدليل مستقل غير متصل، أما الاستثناء فهو لازم الاتصال، يلزم اتصاله بالدليل الذي يراد الاستثناء منه. وعلى كل يقال كلها تخصيص، ولكن التخصيص منه ما هو متصل كالاستثناء، ومنه ما هو منفصل، فليس هذا تفريقا، بل التخصيص أعم من الاستثناء. الاستثناء هو شيء من التخصيص فقط، والتخصيص منه متصل ومنه منفصل. قال الثاني من الفروق أنه الاستثناء يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، نحو عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر. يقول العام هو من الظاهر، وسبق معنا أن من العام ما يكون نصا في العموم. نعم، كثير من العام هو ظاهر، ومنه ما يكون نصا في العموم. قلت وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة، إذن فلا فرق بينهم. إذا كان يعدون الاستثناء من المخصصات فيقال الاستثناء هو نوع من المخصصات ولا يفرق بينهما. ثم ذكر الفرق بين النسخ والاستثناء، وهو الفرق بين النسخ والتخصيص، ونؤخر هذا إن شاء الله إلى درس لاحق. أخون يقول هل نقرأ باب القياس أو لا نقرأه؟ وإذا لم نقرأه فما هو الكتاب الذي نقرأه بعد هذا؟ إن شاء الله نقرأ باب القياس. نعم، قد أطال فيه الشنقيطي وأطال فيه ابن قدامة أصلا في الروضة، ولكن نقرأه إن شاء الله لمعرفة ما فيه، وإن كان في بعض المسائل توسع في أشياء يعني ليس لها حاجة، لكن نقرأه تتمة للكتاب. بعض أخواننا كان إذا درس المذكرة لا يدرس باب القياس، أي مقرر السنة الرابعة بأكمله، والحق أن دراسته أيضا يحتاج إليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.